جدا منذ نعومة أصفاره. فربنا يبارك الكلمة ويبارك السامعين أيضا، يعطي الله نعمة للمتكلم وللسامع. لإلهنا المجد الدائم آمين.
مساء الخير. هو لفت نظري من فترة كده الكلام بكثرة على بعض الأفكار الإلحادية بسوب مش إلحادي، وربما بعدم إدراك أنها أفكار إلحادية. فكنا فكرنا أن احنا نعمل بالذات للخدام يعني زي فكرة كده نحاول نفكر فيها مع بعض، بس رجاء فعلا خليكوا انتراكتف وفكروا معايا بجدية. احنا هنتكلم في أمور كتيرة بين العلم والإيمان، أمور كتيرة ما بين العلم والإيمان. هل أصلا في علاقة ما بين العلم والإيمان؟ طيب خلينا نشوف فيديو صغير خالص وهنعلق عليه.
أشوق. إيه العلاقة بين العلم والدين من وجهة نظر مسيحية؟ قبل ما ابتدي أرد على سؤالنا النهاردة، عايزة أحكي لكم حكاية تاريخية خاصة بالعالم المشهور جاليليو. في حوالي سنة 1610 جاليليو دخل في اشتباك مع فئتين، الكنيسة الكاثوليكية والفلاسفة العلمانيين، وده كان بسبب قبوله لنظرية العالم كوبرنيكوس اللي كان قبله، وهي نظرية مركزية الشمس، واللي بتتحدى الفكر الأرسطي اللي كان بيؤمن في مركزية الأرض، وعشان كده كان في صراع مع الفلاسفة اللي كانوا بيحترموا أرسطو جدا. وكمان اتحدد الفكر الكنسي السائد في الوقت ده، وإن الأرض هي مركز الكون وإنها ما بتتحركش. في البداية لما جاليليو عرض على الكنيسة الفكرة، الكنيسة رفضته لأنه كان بيشكل خلاف مع الفكر المعتقد في الوقت ده. والفكر الكنسي كان مبني على حاجتين: أولا مبني على آيات تفسيرها الحرفي ممكن يؤدي إلى فهم خاطئ إن الأرض ثابتة في الكون، زي مثلا الآية اللي بتقول قولوا بين الأمم الرب قد ملك أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع يدين الشعوب بالاستقامة. وفي آية تانية بتقول المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. وكمان كان العلم لحد وقت كوبرنيكوس ما أثبتش عكس كده، وده لأنه ما كانش فيه تقدم علمي كافي يوضح الحقيقة اللي احنا بنعرفها النهاردة، إن الأرض مع الكواكب الأخرى بتلف حوالين الشمس. والسؤال دلوقتي، يا ترى الكنيسة استمرت في رفضها لفكر جاليليو؟ الإجابة هي لا. مع الوقت جاليليو استخدم الجهاز الجديد وقتها وهو التلسكوب، ولقى أدلة أكتر بتعضد فكر كوبرنيكوس إن الأرض مش هي المركز، ودخل الكنيسة تبدل فكرها قديم اللي بيفترض مركزية الأرض بفكر مركزية الشمس. نرجع بقى للسؤال بتاعنا النهاردة، وهو إيه العلاقة بين العلم والدين؟ العلم هو تفسير الإنسان للطبيعة، والدين هو تفسير الإنسان للأمور الروحية، واللي بيتم رئيسيا في المسيحية من خلال تفسير الكتاب المقدس. في عقيدة في الإيمان المسيحي اسمها الإعلان المزدوج، واللي بتقول إن الله كشف عن نفسه عن طريق نوعين من الإعلان، الإعلان العام والإعلان الخاص، وكل واحد من النوعين دول بتوع الإعلان بيندرج تحته كذا طريقة. والطرق اللي تخص موضوعنا النهاردة هي الطبيعة اللي بتعتبر إعلان عام، والكتاب المقدس اللي هو إعلان خاص. فالله كشف عن نفسه، عن وجوده، عن قدرته، عن صفاته من خلال الطبيعة ونظامها والتصميم اللي فيها، وهو كمان كشف عن نفسه وعن حقائق تانية كتير من خلال الكتاب المقدس. ولأن الله هو مصدر الاثنين، الطبيعة والكتاب المقدس، لازم يكون في بينهم تناغم وتوافق، وما ينفعش يكون في بينهم صراع. طب ليه في مرات بيبان ان في بينهم خلاف او صراع؟ وقتها لازم نفتكر ان الصراع مش بين الطبيعة والكتاب المقدس، لكنه بين العلم والدين. الفرق؟ الفرق ان زي ما قلت قبل كده، العلم هو تفسير الانسان للطبيعة، والدين هو تفسير الإنسان للأمور الروحية من خلال تفسير الكتاب المقدس. وطبعا وارد بسبب محدوديته أو محدودية إمكانياته أو توقعاته أو تحيزاته إن الإنسان يكون خاطئ في تفسيره، سواء كعالم بيفسر الطبيعة أو كدارس بيفسر الكتاب المقدس. في النهاية اللي نقدر نستنتجه من موضوعنا النهاردة إنه لما نواجه موضوع ويبان إنه في تناقض بين العلم والدين، لازم نفهم إن التناقض ده بسبب التفسير الإنساني وما هوش تناقض حقيقي، لأن ده مش ممكن يكون، لأن الله هو المصدر للاتنين، والله على حق في كلامه وأفعاله.
أعتقد الفيديو واضح لحد كبير. العلاقة بين العلم والدين إن كليهما مصادر ربنا وفرها لنا عشان ندرك وجوده. يعني من خلال العلم ودراسة الكائنات الحية والطبيعة أقدر أدرك عظمة الخالق، وده مذكور صراحة في روميا واحد، موجود في يشوع بن صراخ، إن يعني إن العلماء كان مفروض من خلال متابعتهم للمصنوعات يدركوا ماهية الخالق. وكذلك الكتاب المقدس هو إعلان ربنا عن نفسه، فمش معقولة يكون الطريقتين أو الوسيلتين اللي ربنا خلقهم أو أظهرهم لينا عشان نعرفه من خلالهم يكون بينهم تناقض. هي دي ببساطة العلاقة ما بين العلم والدين. في بعض الناس بيرفضوا وبشدة إن أنا أتكلم عن حاجة تخص العلم وأنا بدرس كتاب مقدس، أو أن أنا أذكر ما يخص الدين وأنا بدرس علم. الحقيقة لا يفترض أن الشخص المؤمن يشعر بإزدواجية، يعني أنا بأؤمن بحاجتين مع الفصل التام بينهم، ده ما يمسش ده وده ما يمسش ده. في المقابل في بعض الناس بيتهموا الناس اللي بيحاولوا يوفقوا ما بين العلم والدين إن هما كده بيصغروا وبيحقروا وبيقللوا من قدر الكتاب المقدس بأن هما يحطوه في صراع مع العلم. السؤال، هل الصراع مع العلم إحنا اللي بنحطه؟ الحقيقة الفكر الإلحادي المعاصر بيستخدم العلم في إثبات عدم وجود الله، فالصراع مش أنا اللي حطه، الصراع موجود، ولو افترضت أنه مش موجود وأنا بضحك على نفسي. الصراع موجود وأنا بحاول أوضح أن مفيش صراع حقيقي، أن في بعض الأمور مش حقيقية مش صادقة. طيب، في بعض الناس ده هتلاقوه بين الشباب المثقفين موجود بكثرة، بيقولوا ان قصة الخلق في سفر التكوين أسطورة. مفهوم كلمة أسطورة في بعض المعاجم اللغوية وفي بعض العلوم زي الميثولوجيا جاية من مايس أو أسطورة، بيقول ان فكر كلمة أسطورة يعني هي قصة كومون الناس شبه في اتفاق يعني عام عليها، فيها رموز كتير وفيها بعض الطبائع سوبر ناتشرال اللي هي يعني حاجة خارقة للطبيعة الله يعني، وبتفسر بعض الأمور خاصة بالخلق. وبما إن هو ده تعريف كلمة أسطورة، فراحوا قالوا إيه، يبقى الكتاب المقدس ما ذكر فيه في سفر التكوين عن الخلق هو عبارة عن أسطورة. حتى في ظل هذا التعريف، في نفس التعريف كاتبين إنما الثقافة الشعبية اللي هو المستقومن بين الناس البسيطة، مفهوم الأسطورة هو شيء مختلق مش حقيقي، في ربما بعض الأكاذيب أو التهاويل بهول من شيء، وبدأ يبقى قناعة دينية مع الوقت. لو في كونفليكت يا جماعة ما بين التعريف العلمي الأكاديمي الشديد والتعريف الشعبي اللي هو الموست كومون الناس كلها واخدة عليه، ليه أصر إن أنا أستخدم المصطلح العلمي البحت في وصف إن الكتاب المقدس ما ذكر فيه عبارة عن أسطورة؟ ما هو حاجة من حاجتين، يا إما في نية مبيتة لأن أنا عايز أوصل معلومة معينة من خلال التعريف اللي أنا مصر أن أستخدمه، لاني مش بحترم التعريف الشعبي، انا بحترم التعريف الاكاديمي قوي، يا اما حاجه تانية انا بتباهى بعلمي ان انا عارف حاجه انت مش عارف، فلما بستخدم المصطلح اللي يخليك تتهز يبقى انا كده في مصدر قوه وممكن أثبت لك أن أنا صح أكاديميا لأن التعريف كده. إصرار بعض الناس على استخدام بعض التعريفات حتى وإن كانت دقيقة من ناحية العلمية لكن مش ده الكومون، هو في يا إما بياخد نوع من أنواع الرفعة الذاتية كده وإن هو يعرف حاجة أنت متعرفهاش، يا إما عايز يوصلك رسالة تشكيكية بشكل غير مباشر. لا يفضل ان احنا نقول على ما ذكر في الكتاب المقدس في سفر التكوين انه اسطوره. عارفين ليه انتم من غير ما انا اقول؟ طيب هنتكلم في مرات جايه، مش عايز بس اطول، موضوع فعلا كبير خالص، بس على الاقل دلوقتي عندي الحدود اللي احنا متقبلين فيها الحوار ما بين العلم والدين. لا ينبغي ان يوجد تناقض، وان وجد هيكون تناقض ظاهري هنحاول نفسره مع بعض. لو انا تقبلت ان في تناقض يبقى انا نفسي المتناقض. يعني ايه اؤمن بالكتاب المقدس وفي نفس الوقت اؤمن بالعلم والاكتشافات العلميه بالرغم ان في اختلافات بينهم؟ ايه التناقض الذاتي ده؟ ما هو يؤمن بده يؤمن بده. ده لو اصلا انا مصر ان يكون في تناقض وعايز اجمع بين الاثنين. الحقيقه مش كده، هي ببساطه التناقض غير حقيقي، هو بس مفهومي انا عن بعض الايات ممكن يكون محتاج إعادة تدقيق، أو العلم في بعض الأمور متعمدة في العلم. خدوا بالك العلم مش منزه، يعني العلم في بعض الأمور المتعمدة نتيجة ثقافات معينة للعلماء اللي بيقولوا العلم ده بيحاولوا يبصوها عشان يثبتوا عدم وجود الله. هنشوف حاجات زي كده مع الوقت. فضل نشوف فيديو تاني وهنتكلم عليه برضه.
أشوق
هل وجود حياة على كوكب الأرض مجرد صدفة؟ مع كل اكتشاف جديد في علم الفضائيات والكونيات بيزيد تأكيد الحقيقة المذهلة إن الكون مصمم بطريقة في غاية الدقة والروعة، وكمان معظم الاكتشافات دي بتثبت وكأنه مصمم مخصوص علشان يهيئ الأسباب اللازمة لوجود حياة على كوكبنا كوكب الأرض. خليني أوضح كلامي أكتر. علشان الظروف تكون متاحة لوجود حياة في جزء من الكون كان لازم يجتمع كم هائل من الثوابت الفيزيائية والخواص والعوامل والقوانين مع بعض وبتناغم شديد جدا وبنسب في منتهى الدقة، نسب مظبوطة لدرجة ما تحتملش الخطأ ولو بمقدار بسيط جدا. وعلشان كوكب الأرض واللي يعتبر جزء متناهي الصغر من الكون يكون في ظروف تسمح بنشأة واستمرارية حياة كان لازم تتوازن الثوابت والقوانين الفيزيائية في كل الكون باتساعه وعظمته. علشان الفكرة دي تبقى مفهومة خلينا ناخد أمثلة بتوضح مدى دقة نسب الثوابت الفيزيائية اللي بتضمن اتزان الكون. سنة 1961 اكتشف العلماء ان النسبة بين ثابت قوة الجاذبية الى ثابت القوة الكهرومغناطيسية في الكون لو اتأثر بمقدار في منتهى الضئالة واللي هو أزيد من 1 لـ10^40 عن النسبة الحالية ما كانش هيبقى فيه إمكانية وجود حياة على الأرض. مثل تاني، قيمة الثابت الكوني وهو عبارة عن خاصية توسع وانتشار الكون، واللي اكتشف العلماء إن إذا قيمته كانت مختلفة بمقدار 1 على 10^120 ما كانش هيبقى فيه نجوم أو كواكب. يمكن الأرقام والنسب دي صعب إدراكها لكن علشان أقرب لك الصورة هدي لك مثل. اتخيل معايا ان احنا غطينا قارة امريكا الشمالية بعملات معدنية من فئة الخمسة سير لغاية لما ارتفاع العملات دي وصل لـ385,000 كيلومتر، يعني لغاية لما وصلوا القمر، وكان واحدة من العملات عليها علامة مميزة وبعد كده تروح منزل ايدك وتطلع من اول مرة بالعملة اللي كنا معلمينها. انت عارف احتمال حدوث ده ايه؟ احتمال ان حد يطلع العملة المميزة من اول مرة هو 1 لـ10^37 والنسبة دي اصغر بكتير من النسب اللي ذكرناها قبل كده. في سنة 2001 حدد العلماء 150 خاصية وثابت فيزيائي ما يقبلوش اي مساحة من التغيير في قيمتهم، والخواص دي هي اللي بتضمن وجود الظروف اللازمة لنشأة واستمرارية الحياة على الارض. نسبة ان 150 خاصية دول يجتمعوا في نفس الوقت هي 1 لـ10^173 ومتهيألي من المثل بتاع العملات نقدر نعرف ان وجود الخواص والثوابت الفيزيائية مع بعض وبالدقة دي شبه مستحيل. وده اللي خلى العالم ريتشارد فايمن الحاصل على جائزة نوبل يقول: سيبقى التساؤل عن كيفية بناء الكون على أسس رياضية متناهية الدقة لغزا، إن حقيقة وجود قواعد ونظام يحكم كل شيء أمر معجزي. والخواص والثوابت الفيزيائية كمان كان لازم يكون في بينها تناغم علشان تضمن حياة البشر على الأرض. مثلا المسافة بين الشمس والأرض وسرعة دورانها حول محورها وفي مدارها حول الشمس بيسمح انها تفضل محتفظة ببعدها المناسب، لانها لو قربت او بعدت من الشمس درجات الحرارة كانت هتزيد قوي او تقل قوي للدرجة اللي تستحيل فيها امكانية الحياة على الارض. هختم كلامي بحكاية. تخيل لو كنت ماشي فوق سطح كوكب المريخ واللي هو ما عليهوش حياة، ولكن لقيت مبنى فدخلته ولقيت جواه كائنات حية، وكمان لقيت لوحة تحكم مليانة زراير للتحكم في العوامل المختلفة جوه المبنى زي الحرارة والرطوبة ونسبة الأكسجين وغيرهم. والعوامل دي هي اللي خلت في حياة جوه المبنى بالرغم انه مفيش حياة بره. تفتكر هيكون ايه هو استنتاجك؟ هل من المنطقي انك تقول يا ايه الصدفة الغريبة دي اللي بنت المبنى وجمعت فيه كل العوامل دي اللي ادت للحياة؟ ولا الاوقع انك هتقول ده أكيد كان في شخص هنا وهو اللي بنى وصمم المكان ده بكل العوامل اللي فيه؟ احنا عارفين ان العلماء لغاية دلوقتي ملقوش اي نوع من انواع الحياة على كواكب تانية غير الارض. ده بيأكد ان الارض كوكب خاص ومتميز جدا، وكأن الكون كله موجود لفايدة الارض وعشان يهيئ عليها ظروف تسمح بالحياة. هل منطقي ان كل ده يكون صدفة؟ كتاب المقدس بيقول في أشعياء 45:18: لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله مصور الأرض وصانعها هو قررها لم يخلقها باطلا للسكن يصورها أنا الرب وليس آخر. من الواضح أن الله خلق الأرض تحديدا لغرض السكنة، بمعنى آخر خلقها وصممها هي والكون وحط فيهم العوامل والخواص بمنتهى الدقة علشان تكون مكان مناسب نقدر نعيش فيه.
هو في بعض الناس عندهم قناعات بان مفيش اي مشكلة ان انا اقتنع بنظرية النشوء والارتقاء وان الخلية الاولى تكونت محض الصدفة وان الخلية الاولى ديت مع الوقت تطورت نفسها بنفسها، مش معروف ايه المصدر بتاع التطور ده، وبقت خليتين بقت ثلاثة بقى في تكاثر وبدأ مع الوقت يتكون مخلوقات ونباتات بالصدفة لغاية ما اتكون الانسان وكان اسلاله عبارة عن قرود. ربما نحط مساحة اوسع للموضوع ده في مرات برضو بعد كده، بس عايز بس ألفت نظركم ان من الاستحالة ان انا اجمع ما بين اللوجيك اللي انا بتكلم بيه ده وما يذكر في الكتاب المقدس. هل وقتها هنقول ان الكتاب المقدس مجرد اسطورة ومجرد رموز؟ ايه حدود مفهومي عن كلمة رمزية الكتاب المقدس؟ بما انك بتتكلم على ان قصة الخلق ممكن تكون رمزية، مش حاجات فيها رمزية، هي كلها ممكن في وجهة نظرك بقى تكون رمزية، طب ايه اللي يخلي اصلا ادم وحواء يكونوا شخصيات حقيقية؟ ممكن يكون رمزين هما كمان، وبالتالي قصة السكوت تكون رمزية، وبالتالي اصلا ان الإنسان المسيح يجي ويتجسد ويتصلب ملهاش معنى طالما ان الموضوع كله كان رمزي. يعني لازم يكون في حدود لمفهومي عن كلمة رمزية بعض الحاجات في الكتاب المقدس. ما ينفعش اخد كل حاجة انها رمزية، ما ينفعش، ما يصحش حتى. فلما الكتاب المقدس يقول ان ربنا جبل من التراب ادم ونفخ في انفه فصار ادم نفسا حية، فين المجاز في حاجة زي كده في وجهة نظر؟ فين الحاجة اللي تقول لا الطينة جت منها الخلية الاولى، بالرغم ان لم يثبت علميا ان اصلا في حاجة اسمها أن الخلية تخلق من عدم، ده حتى قانون نيوتن عارفين الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ده إذا كان العلم بيقول كده يعني. فمنين تيجي الحياة في أول خلية دي؟ فمن المفترض أن قناعتي أو احترامي للدراسات العلمية لا تتعارض في ذهني مع الحقائق الدينية. لو أنا عندي التناقض ما بين أنا مقتنع بده ومقتنع بده بالرغم أن في تناقض بينهم، يبقى أنا لاحق في حاجة عندي مش مفهوم. هو اللي أنا بقوله معناه ببساطة أن النظرية بتاعة أن الخلية الأولى تكونت محض صدفة أصلا نظرية غلط. إيه مفهوم بتاع كلمة نظرية theory، وإيه الفرق بينها وبين قانون law؟ القانون شيء أثبت معمليا، يعني قدروا يثبتوه بشكل قاطع لا مجال للشك فيه في المعمل، وقدروا يستنتجوا من خلال تجربة معملية النتائج بشكل لا يحمل ما يحتملش خطأ. عشان كده بيحول ليه قانون، زي قانون الجاذبية. ليه سميناه قانون الجاذبية؟ القانون أو اللو خلاص دي حاجة مثبتة علمية 100%، فيش جدل فيها خلاص، محدش يقدر يقول مفيش جاذبية. أما النظرية بتاعت التطور وبعض النظريات الأخرى العلمية، وإن كانت نظرية علمية إلا إنها ستيل إيه؟ نظرية لا يمكن إثباتها. وإن أثبتت في يوم الأيام وقتها هنتناقش، بس هي بالذات نظرية إن أنا أقول جنب ربنا خالص وجيب خلية وتقعد تتطور، فيها مشاكل كتيرة ممكن نفكر فيها مع بعض. لو الإنسان مخلوق كان أحد جدوده في وقت من الأوقات من ملايين السنين زي ما بيقولوا دعاة التطور، كان قرد. هو احنا مش بنشوف قرود دلوقتي معنا في العالم اللي احنا فيه؟ طب طالما ان اصلا القرد ده موجود، والإنسان اللي هو طور بمراحل كتير بملايين السنين عن القرد موجود في نفس العصر بتاعي، فكان من المفترض برضو ألاقي الكائنات الوسيطة اللي في النص ما بيني وبين القرد عايشة. يعني ألاقي كائن كده ما بين قرد وبني آدم موجود، ده مش كائن واحد، مفروض يكون كائنات عبارة عن طفرات كتيرة كتيرة لغاية ما وصل ان القرد ده بقى في يوم الأيام بني آدم. الحقيقة الكلام ده لا علمي ولا مثبت ولا حد يقدر يثبته في وقت من الأوقات، لأن احنا كلنا شايفين. يعني أقصد في العلم بعض الافتراضات النظرية، ولهذا سميت نظرية، لم تثبت، فما ينفعش اعتبرها مسلمات وافترض ان في الاخر في تناقض ما بين العلم والدين. نشوف اخر فيديو ونكتفي بكده النهارده.
أشوك.
ايه هو سبب نشأة الكون؟ هل عمرك فكرت منين جه الكون؟ ويا ترى في اجابة منطقية ومرضية للسؤال ده؟ يمكن تتفاجئ لما تعرف انه في مجموعة احتمالات محددة ومحدودة للإجابة على السؤال ده. خلينا نشرحهم ونفكر فيهم عشان نشوف انهي منهم اكتر منطقية. اول احتمال ورأي واللي يمكن تستغرب منه بيقول ان الكون ده وهم illusion، والحقيقة انه الفكرة دي بتخالف قوانين الفطرة وكمان بتخالف اللي بنختبره في حياتنا اليومية، بدليل ان الناس اللي بتؤمن بالفكرة دي لسه بيبصوا في الناحيتين قبل ما يعدوا الشارع، وده بيبين انهم مش مقتنعين ان الكون مجرد وهم. الاحتمال التاني هو ان الكون خلق نفسه. الاحتمال ده مش منطقي على الاطلاق، فعلشان شيء يخلق نفسه لازم يكون موجود قبل ما يتخلق، وده طبعا مش معقول. فالشيء لا يمكن انه يكون موجود ومش موجود في نفس الوقت، وده بحسب قانون عدم التناقض في علم المنطق. الاحتمال التالت هو ان الكون نشأ من العدم، ده كمان غير منطقي. ليه؟ لأننا عارفين إن مفيش حاجة بتيجي من العدم، وده بيأيده القانون الفيزيائي اللي بيقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. حتى الفيلسوف الغير مؤمن ديفيد هيوم قال إنه شيء سخيف أن نتوقع أن شيء يظهر من لا شيء، إنها استحالة علمية. احتمال الرابع اللي هنناقشه النهاردة بيقول إن الكون أزل، وده بيتعارض مع حقائق العلم اللي بتقول ان الكون كان ليه بداية محددة، وده بحسب نظرية الانفجار الكوني العظيم The Big Bang، وكمان بحسب القانون التاني للحرارة الديناميكية The Second Law of Thermodynamics. فالطاقة المستفاد بيها في الكون بتقل تدريجيا، وده بيشير ان الكون له بداية. الاحتمال الاخير ممكن تلخيصه من خلال ما يسمى بالحجة القانونية او الكوزمولوجيكال ارجيومنت، واللي بتقول ان كل شيء له بداية لابد ان يكون له سبب، وبما ان الكون ليه بداية إذن لابد ان يكون في سبب لهذا الكون. فاذا كان الكون بالعظمة اللي احنا شايفينها دي فلازم يكون ليه سبب او مسبب، وكمان المسبب ده لازم يكون اعظم منه. وبما ان معروف علميا ان الزمان والمكان والمادة ما كانوش موجودين قبل بداية الكون، فسبب الكون لازم يكون خارج الزمان والمكان والمادة. بمعنى تاني السبب ده ما ينفعش يكون مادي، وما ينفعش يكون خاضع للقوانين العلمية لسبب بسيط، هو ان القوانين دي بتفترض وجود الزمن والمكان والمادة. وكده بنستنتج ان مسبب الكون الغير مادي كان خارج الزمان والمكان، ومش بس كده ده كمان عنده القوة انه يوجد الكون من العدم. كمان لازم يكون عنده ارادة حرة، بما انه الاشخاص بس هما اللي عندهم ارادة حرة فالخالق لابد ان يكون شخصي. فسبب الكون كان لازم يكون شخصي وغير مادي وخارج الزمان والمكان وعنده ارادة حرة وعظيم، وهو ده اللي بنقول عليه الله، اللي خلق السماء والارض والكون كله بما فيه بقدرته الفائقة. يا ترى انت شايف اي من الاحتمالات دي هو الاكثر منطقية وعقلانية لتفسير نشأة وجود الكون؟
كتير كان كده بين بعض الخدام النقاشات اللي هي هقول لكم احد الامثله منها. وجود الله في كل مكان، يعني الله موجود في الجحيم، موجود في الصخر، موجود في الخشب، وساعات حتى في العظات بنسمع حاجه زي كده. لكن انا حابب اقول ان وجود الله في كل مكان بمعنى انه بيكنترول كل شيء، قادر على التحكم في كل الأحداث، في إدراكنا وفي عقلنا طبعا موجود في كل مكان، لكن الله خارج حدود الزمان والمكان، لأن المكان أو الزمان كليهما مخلوق. الله لا يشغل حيز من الفراغ، ما ينفعش أعرف ربنا أكني بعرف المادة، فاهمين الفكرة؟ وبالتالي ما أقول أن الله موجود في كل مكان ما ينفعش أفكر فيها بمبدأ أنه موجود في المادة وفي الفراغ اللي ما بين الذرة والإلكترونات. الله مش ما ينفعش افكر فيه على انه شيء، وبالتالي لا يشغل حيز من الفراغ بمفهومنا عن الماده لانه خارج المكان والزمان. اشكركم واسف لو كنت طولت عليكم او الموضوع شكله كان تقيل شويه. شكرا.
بنشكر أستاذ سامي على هذه الكلمة الجميلة. وموضوع الإلحاد هو موضوع العصر دلوقتي، وهو موضوع في جزء كده فلسفي، في جزء منطقي، في جزء فلسفي يصعب على البعض فهمه، أشياء عسرت الفهم يعني. بس نشكر ربنا أنه هو بيحاول يبسطه لنا وبيعرض لنا فيديوهات في الحقيقة إلى حد كبير بتبسط لنا الأمور، لأنه الإخواتنا الملحدين وأحبائنا بيعتمدوا على نظريات وفلسفات